أنواع الإيذاء للموتى المسلمين.
ثم أماته فأقبره. ألا وإن من الصدقات الجارية والقربات العظيمة وقف الأراضي لدفن المسلمين، ومعلوم أن حرمة المسلم في حياته أعظم من حرمة الكعبة، والحرمة هذه باقية له بعد مماته. إذا كان هذا الجلوس يؤذي الميت المسلم، فكيف بالبنايات التي تبنى على القبور؟ كيف بمشي الناقلات على قبور المسلمين؟ عباد الله، إن الأخطاء حاصلة في هذا المجال وفي هذا الباب، المطلوب الحذر. صار السطو والاعتداء على المقابر من شيم بعض المسلمين عياذا بالله. فسبوا الصالحين خصوصا إذا كان الصالحون من الصحابة ومن آل بيت النبوة، هذه بلية على صاحبها. معاشر المسلمين، احرصوا حفظكم الله على صيانة مقابر المسلمين.
أنواع الإيذاء للموتى المسلمين. خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى، والتي ألقيت في 8 من شهر رجب لعام 1437 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. والآن نترككم مع الخطبة المذكورة.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، يقول الله في كتابه الكريم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وإما كرم الله به بني آدم أنه إذا مات أحدهم شرع الله عز وجل وفرض الله دفنه، فهذا من إكرام الله عز وجل ومن نعم الله على عباده أن شرع هذا. قال ربنا في كتابه الكريم: ثم أماته فأقبره. كذلك بيّن الله في كتابه الكريم أنه جعل الأرض، جعل ظهرها للأحياء وبطنها للأموات. قال سبحانه: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. فربنا جل شأنه بيّن أن الأرض للعباد في حياتهم ومماتهم. قال الشعبي رحمه الله تعالى كما أخرجه وكيع في الزهد، قال: إن ظهرها لأحيائكم وإن بطنها لأمواتكم. ولما حصل أن قتل ابن آدم أخاه ثم لم يدري ماذا يصنع. قال الله في كتابه الكريم: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. ألا وإن الشريعة الإسلامية من محاسنها العظيمة أن دعت المسلمين وحثتهم على الصدقات الجارية، ألا وإن من الصدقات الجارية والقربات العظيمة وقف الأراضي لدفن المسلمين، وقف الأراضي لدفن المسلمين. فقد ذكر الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى قال: واتفقوا أي العلماء على أن وقف الأراضي لدفن المسلمين مستحب، فهذا مما دعت إليه الشريعة ورغبت في ذلك، وهذا الوقف يعد من الصدقات الجارية، فهنيئا لمن وفق لشيء من هذا الخير. ومتى صح وقف الأرض أن تكون مقبرة قد صارت لها حرمتها، ومن هذه الحرمة أنها لا تباع ولا تشترى ولا توهب، ولا يرثها ورثة الواقف، ولا يرثها ورثة الواقف. ومن حرمتها أن الواقف لا يرجع عن ذلك. إذا تم وقف الأرض وصح ذلك فلا يرجع عن هذا الوقف وعن هذا العمل الخيري الذي وفقه الله إليه. هذه من حرمة الأرض التي صارت معدة لدفن المسلمين، ومن حرمة المقابر كذلك. أيضا قال ابن الحاج المالكي رحمه الله قال: واتفق العلماء أن الموضع الذي دفن فيه المسلم أنه له ما دام فيه، أنه له ما دام فيه. ماذا أريد من هذا؟ أريد من هذا أن يعلم المسلمون قاعدة عظيمة، ألا وهي أن الأراضي التي وقفت وصار فيها الموتى المسلمون أن هذه الأراضي صارت حقا لله وخرجت من يد الواقف، كانت ملكا له قبل أن يقفها، فلما أوقفها صارت حقا لله ولم يبق له شيء من هذا الحق. كذلك صارت منافع هذه الأرض التي أوقفها الواقف صارت منافعها للأموات المسلمين، ولم تبقى فيها منفعة واحدة لصالح الواقف ولا لغيره من المسلمين. هذا مما ينبغي أن يعلمه المسلمون. فلهذا المقابر تابعة للأموات، تابعة للأموات، ومنافعها إنما تكون بقدر ما ينتفع بها الأموات، أما الأحياء فليس لهم في ذلك منفعة تخصهم، فإن هذا لا يجوز في شريعة الإسلام. معاشر المسلمين، اعلموا أمرين اثنين. الأمر الأول أن المسلم الميت أن حرمته باقية كما كان في حياته، وكذلك أيضا أن مقبرته لها حرمة، أن مقبرته لها حرمة، فهاتان حرمتان: حرمة المسلم الميت، ومعلوم أن حرمة المسلم في حياته أعظم من حرمة الكعبة، والحرمة هذه باقية له بعد مماته، لا يجوز أن تنتهك حرمته بعد مماته أبدا. ولهذا مما جاءت به الشريعة وحذرت وأنذرت، أن حذرت المسلمين من انتهاك حرمات أمواتهم، من انتهاك حرمات أمواتهم، ومن مؤاذاة أمواتهم بأي أنواع من الإيذاء. وأنواع إيذاء الأموات المسلمين أنواع كثيرة، لا نستطيع في موقفنا هذا أن نذكرها بشيء من التفصيل كلها، ولكن نذكر بعضا من ذلك. روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص إلى جسده خير له من أن يجلس على قبر مسلم، من أن يجلس على قبر مسلم. هذا الحديث بين لنا أنه من الحرام الواضح والظاهر أن يجلس مسلم على قبر ميت مسلم، على قبر ميت مسلم، ولو كان هذا الجلوس لحظة واحدة، ولو كان لحظة واحدة لا يفعله، إذ أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد بين أن هذا المسلم الذي جلس على قبر مسلم لو جلس على جمرة فأحرقت هذا أهون عليه، وإن كان قد تضرر بهذا الإحراق هذا الإحراق أهون من أن يلحقه الإثم، من أن يلحقه الإثم عندما يجلس على قبر المسلم. وقد جاء من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عند ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأن أمشي على جمرة أو أمشي على سيف والسيف سيقطع القدم أو أنه سيؤذي الشخص، قال: أو أمشي على سيف أو أخصف نعلي برجلي، أو أخصف نعلي أي أخيط نعلي برجلي، أو أقضي حاجتي في السوق أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم. هذه الأحاديث حرمت الجلوس على قبر المسلم وحرمت المشي ولو كان خطوة واحدة، ولو كان خطوة واحدة. وقد أخرج ابن ماجه وغيره من حديث عمار بن حزم، ويقال عمرو بن حزم، أن الرسول عليه قال عمارة: رآني الرسول على قبر فقال: انزل عن القبر ولا تؤذي صاحب القبر، ولا تؤذي صاحب القبر. فأفاد هذا الحديث أن المشي على القبور أو الجلوس على القبور أن ذلك من مؤاداة الأموات، مع أنه أيضا ليس له أن يجلس لحرمة المقبرة، فحرمة المسلم أعظم وحرمة المقبرة مطلوب أن تكون معلومة عند المسلمين حتى لا تجعل المقابر للجلوس ولا للحضور فيها إلا بقدر الحاجة المعتبرة المشروعة فقط، وإلا ليس لهم ذلك. ولهذا عقد من عقد من العلماء أن المقابر ليست للأمور الدينية ولا للأمور الدنيوية، هذا ما ينبغي أن يكون معلوما. وقد جاء عن ابن مسعود عند الطبراني أنه قال: لأن أطأ على جمرة أحب إلي من أن أطأ على قبر، أحب إلي من أن أطأ على قبر. ومن حديث جابر عند الإمام مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يبنى على القبور، ونهى أن تجصص القبور، ونهى عن الجلوس على القبور عليه الصلاة والسلام. سمعتم عباد الله هذه الأحاديث الكثيرة والحمد لله التي تحذر من الجلوس على القبور وتحذر من المشي على القبور. عباد الله، إذا كان جلوس الشخص على القبر ولو لحظة واحدة ولو مرة أمر عظيم وحرام كبير وإثم كبير على صاحبه، ما بالكم بمن يبني فوقها البيوت ويشيد فوقها العمارات؟ إذا كان هذا الجلوس يؤذي الميت المسلم فكيف بالبنايات التي تبنى على القبور؟ كيف بمشي الناقلات على قبور المسلمين؟ عباد الله، إن الأخطاء حاصلة في هذا المجال وفي هذا الباب، المطلوب الحذر والمطلوب الإعادة إلى الصواب والبعد عن المؤاداة للأموات المسلمين. وكذلك أخرج ابن ماجه وغيره من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كسر عظم الميت ككسره حيا، كسر عظم الميت ككسره حيا. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى قال: أجمع العلماء على أن من كسر عظم ميت أنه لا دية عليه ولا قصاص، ولكن المماثلة هنا في الإثم، أي أن الذي يكسر عظم ميت مسلم فعليه من الإثم مثل ما عليه لو فعل ذلك بالحي، لو فعل ذلك بالحي. هذا بالإجماع قاله ابن عبد البر رحمه الله تعالى. فمؤاذاة المسلمين كما سمعت بأي أنواع من المؤاذاة لا تجوز، مؤاذاة المسلمين الأموات لا تجوز بأي أنواع من أنواع المؤاذاة. يا عباد الله، الإهانة، الإهانة اللاحقة بالأموات المسلمين من قبل بعض المسلمين صارت شاهرة وظاهرة وظاهرة عيادا بالله. هنالك من المسلمين من جعلوا المقابر، جعلوها مستنقعا للمخلفات، ومنهم من جعلها للقمائم عيادا بالله. ألا ترون إلى هذه الإهانة للميت المسلم؟ هؤلاء الذين يفعلون هذا أما يعقلون إن هذه المقابر فيها آباؤهم وأمهاتهم وأرحامهم وأقاربهم والصالحون منهم إلى غير ذلك؟ كيف يهان هؤلاء؟ كيف يهان هؤلاء؟ عيادا بالله، صار السطو والاعتداء على المقابر من شيم بعض المسلمين عيادا بالله، كأنها قربة وكأنها ممدحة عيادا بالله. احذروا معاشر المسلمين من التعدي والبغي على الأموات والمؤاذاة للأموات عيادا بالله. ومن المؤاذاة له أنه لا تقصد المقابر لأي عبادة من العبادات، فإن هذا يعتبر من المؤاذاة لهم. وكذلك أيضا هذا يعتبر من البدع والأمور التي منعت من الشريعة. ولهذا روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ومفهوم الحديث أن المقابر ليست محلا ليقصد لقراءة القرآن فيه، ليست محلا لتقصد فيه أو ليقصد فيه أن يقرأ القرآن الكريم كما سمعت. فالمقابر ليست محل العبادات، وإنما محل العبادات غير المقابر. وكذلك أيضا الصلاة، فقد جاء من حديث علي بن أبي طالب أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قال نهاني رسول الله عن الصلاة في المقبرة. ومن حديث أبي سعيد الخدري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في المقبرة. ومن حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، أي أن القبور والمقابر لا تصلى فيها الصلوات ذوات الركوع والسجود، المقابر لا تصلى فيها، لا تؤدى فيها الصلوات ذوات الركوع والسجود. نعم، يجوز أن تؤدى الصلاة على الجنازة على المقبرة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أما صلوات ذات الركوع والسجود لا يصلح هذا أن يكون في المقبرة. وقاس على هذا العلماء أن الصدقة لا يجوز أن توزع في المقابر، لأن المقبرة ليست محلا لتوزيع الصدقات. وهكذا ذكر بعض الشراح أنه لو جاء شخص إلى المقبرة من أجل أن يبيع ماء وأن يوزع ماء للناس أن هذا من الأمور المكروهة، لأن المقبرة ليست لهذا، المقبرة للأموات، الأحياء يأتون إليها ويدخلون إليها لأغراض تابعة للأموات من دفنهم وحفر قبورهم وما أشبه ذلك مما هو تابع للأموات. أما أن تكون المقبرة لشيء من مصالح الأحياء، لشيء من مصالح الأحياء هذا ممنوع بالشريعة، هذا لا تأذن به الشريعة، فكونوا مدركين لهذه المسألة. فهنالك من يظن أن المقابر يجوز الأخذ لها والتسلط عليها وعلى من فيها عيادا بالله. فيا معشر المسلمين اجتنبوا مؤاذاة الأموات. هنالك من يجعل المقابر لرعي الغنم والأبقار وغير ذلك، وهذه من المؤاذاة للأموات، من المؤاذاة للأموات. ذكر بعض العلماء الشجر التي تنبت في المقابر وتحدثوا عن قلعها، وقالوا إذا كانت الشجرة ستصير كبيرة بحيث تؤذي جذورها الأموات فهذه تقلع، هذه تقلع. حتى الشجرة تكلم أهل العلم على وجودها في المقبرة، على وجودها في المقبرة، وتحدث أهل العلم وحذروا وزجروا من فعل أشياء عند المقابر، من فعل أشياء فوق القبور، ومن ذلك وضع الماء على قبر الميت بدعوى أن نفسه تأتي تشرب. هذا من الجهل العظيم، إذ أن هذا الميت قد انقطع ماله في هذه الحياة، لم يبقى له علاقة بهذه الحياة، وقد استوفى رزقه كله، ما بقي له في هذه الحياة ولا شربه ولا أكله. هذا من الجهل. وضع الماء على القبر هذه من المؤاذاة أيضا، وهكذا أيضا وضع غير ذلك، وهكذا بناء المظلات وبناء الاصطبات على القبور كما يحصل من بعض الناس، هذا أيضا من المؤاذاة للأموات، من المؤاذاة للأموات. كذلك أيضا من المؤاذاة للأموات ما جاء في الحديث المتواتر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الميت يعذب بما نيح عليه، الميت يعذب بما نيح عليه. والنياحة هي الأقوال والأفعال القبيحة والشنيعة، الأفعال والأقوال الشنيعة والقبيحة. فقد جاء من حديث ابن مسعود في الصحيحين، من حديث أبي موسى، والحديث متواتر عن صحابة كثيرين، ومنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب. هذه أفعال. قال: ودعا بدعوى الجاهلية. هذه أقوال محرمة، وهذه هي النياحة التي حرمتها الشريعة الإسلامية. بل جاء من حديث أبي موسى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أنا بريء من الصالقة، الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعر رأسها. قال: من الصالقة والحالقة والشاقة، أي التي تشق جيبها وتضرب صدرها أو تضرب خديها. هذه أعمال جاهلية. بل قد جاء من حديث أبي أمامة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لعنة الله على الصالقة وعلى الشاقة وعلى الداعية بدعوى الجاهلية، إلى غير ذلك مما هو من مؤاذاة الأموات، من مؤاذاة الأموات المسلمين. كذلك أيضا من مؤاذاة الأموات المسلمين السب لهم واللعن لهم وما أشبه ذلك مما حرمه الإسلام، مما حرمه الإسلام. فيا عباد الله، الحذر الحذر من التعدي ومن الإيذاء للأموات بأي أنواع من أنواع الإيذاء. قد جاء من حديث عائشة بالبخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تسبوا أمواتكم، لا تسبوا أمواتكم. وقد أخرج الإمام الطبراني في الكبير، وابن أبي الدنيا في مجاب الدعوة، وابن عساكر في تاريخ دمشق قصة صحيحة، أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سمع رجلا يشتم علي بن أبي طالب، يسب عليا وطلحة والزبير، فقال له: كف عن هذا وإلا دعوت الله عليك. فقال الرجل: تخوفني كأنك نبي، تخوفني كأنك نبي. فرفع سعد بن أبي وقاص يديه وقال: اللهم إن هذا يشتم من قد سبقت لهم عندك سابقة، اللهم فاجعله نكالا، اللهم فاجعله نكالا. فجاءت بختية، والبخت هي الجمال الطوال، فجاءت بختية وخبطت بهذا الرجل، فقال الناس: يا سعد، إن الله قد استجاب دعوتك، وأخرج الإمام أحمد ابن حنبل في كتابه فضائل الصحابة أن شخصا كان يسب الحسين بن علي رضي الله عنه، فأرسل الله بكوكبين فطمسا عينيه وأخرج الإمام أحمد، والأثر صحيح، وأخرج الإمام أحمد في فضائل الصحابة أيضا أن رجلا كان يسب أبا بكر وعمر فذبح في الليل لا يدرى من ذبحه، أصبح مذبوحا. فسب الصالحين خصوصا إذا كان الصالحون من الصحابة ومن آل بيت النبوة، هذه بلية على صاحبها، بلية، وأي بلية ومصيبة وقع فيها، ما الذي بينه وبين آل بيت النبوة؟ ما الذي بينه وبين صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم جميعا؟ فاحذروا سب الصالحين، فهذا من جملة المؤاذاة لعباد الله الذين قد ماتوا، فحقوق الموتى علينا لا تزال قائمة المطلوب أن نقوم بها وأن نحرص على المحافظة عليها حتى نكون أبرارا بموتانا بعض المسلمين آذى المسلمين أحياء وأتبع أمواتهم بالإيذاء، نعوذ بالله من غضب الله، نعوذ بالله من سخط الله. فبعض الناس يعبي باستمرار من الآثام والأوزار وكأنه لا يشبع، من الآثام ولا يشبع من الإيذاء والتعدي. معاشر المسلمين، احرصوا حفظكم الله على صيانة مقابر المسلمين بالمحافظة عليها، بالتسوير عليها، وإقامة الحيطان عليها أو بالشبك عليها، بحيث لا تبقى محل عبث ولا محل إفساد. جهل في بعض المسلمين، وأي جهل، بعضهم يذهب يقضي حاجة في المقبرة، هذه مؤاذاة، عياذا بالله للأحياء والأموات، مؤاذاة للأحياء وللأموات. إنهم الأحياء فجاءوا ووجدوا هذا قالوا لعن الله من فعل هذا، وإن هو الميت فقد سمعتم أن هذا من المؤاذاة له. بل قد جاء عند ابن ماجه وغيره من حديث بشير ابن الخصاصية أن رجلا كان يمشي بين القبور، فرآه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له: يا صاحب السفتيتين، اخلعن عليك. وهو يمشي بين القبور ولا يمشي على القبور، فالمشي على القبور من باب أولى أن تكون فيه المؤاذاة. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: من الأدب والتواضع في المقبرة أن الشخص يأخذ نعليه بيده، إلا إذا كان هنالك ما يتضرر بسببه كأن توجد أشواك، فهنا يحتاج إلى لبس النعال. أما إذا لم يوجد الضرر فهنا الأدب والتواضع، أن نعليه يرفعهما ويمشي بدون انتعال، آداب المقابر وآداب دخولها مطلوب أن تكون منفذة، وأن يقوم بها المسلمون، وأن يعظموا ما عظم الله، وأن يكرموا ما أكرم الله، وأن يحترموا ما جعلت الشريعة له حرمة، أن يحترموا ذلك وأن يقفوا عند ذلك. أستغفر الله، إنه الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه، أما بعد، معاشر المسلمين، سمعتم ما وقع فيه بعض المسلمين من مؤاذاة الموتى المسلمين، فالتوبة مطلوبة، التوبة العاجلة مطلوبة من كل من آذى أحدا من أموات المسلمين. ومن التوبة أن الناس يتركون المقابر ولا يعتد عليها. من بنى عليها بيتا فقد اغتصب أرض الأموات واغتصب أرضا لله، ليست لأحد من الخلق أن يغتصبها، ليس لأحد من الخلق أن يغتصبها. فليغادر هذا المكان ولا يبقى فيه. وهكذا من بنى دكانا على مقبرة فليغادر هذا المكان ولا يبقى فيه. والتحذير من نبش قبور المسلمين إلا إذا كانت الضرورة، فقد اتفق العلماء رحمهم الله على منع نبش قبور المسلمين إلا عند الضرورة، فمتى وجد الضرورة فيجوز هنالك أن ينبش قبر المسلم. أما أن تجعل قبور المسلمين للعبث والتصرف فيها كيفما أراد المؤذون، فهذا لا يجوز ولا يصلح. وعلى كل باختصار، المسلمون بحاجة إلى أن يتخذوا مقابر بعيدة عن زحمة السكان، عن زحمة السكان، حتى لا تؤذى المقابر وحتى لا يضيقوا على أنفسهم. هذا من الأمور المهمة، وأن يحرصوا على المحافظة عليها. فمن قد وقعوا فيما وقعوا فيه فقد وقعوا فيما وقعوا فيه فهنالك التوبة إلى الله، ولكن في المستقبل المطلوب المبادرة إلى المحافظة من أول يوم قبل أن يقع ما يسبب الضرر إما على الأحياء وإما على الأموات. وهنا أمران أنبه عليهما. الأمر الأول، نحن في شهر رجب هو أحد الأشهر الحرم الأربعة، هذه منقبته وهي من جملة مناقب الأشهر الحرم، وليس له منقبة أخرى نعلمها. ولهذا قال المحققون من أهل العلم: شهر رجب لم يخص بصلاة ولم يخص بصيام ولم يخص بعبادة من صدقة ومن غير ذلك، فشهر رجب من جملة الشهور إلا أنه من الأشهر الحرم فقط. أما أن الشريعة جاءت بشيء من العبادات القولية والعملية والمالية والبدنية أو غير ذلك، هذا لم تأتي به الشريعة، فتجنبوا البدع. فمن عمل شيئا في رجب باعتبار مناسبة رجب واختصاص رجب فهذا من الابتداع في الدين. الأمر الثاني، أننا نشكر الله ونذكره ونعبده ونحسن عبادته على نعمه الكثيرة وآلائه الغزيرة، ومنها هطول الأمطار، ومنها هطول الأمطار. من الله على أهل اليمن أو على أكثر أهل اليمن، أعني إلى الوقت الراهن إلى الساعة الحاضرة، بالأمطار الغزيرة. ومن أخبار هذه الأمطار أنها غزيرة، وهذه الأمطار الغزيرة منافعها أكثر وأكثر، فتمتلئ السدود والبرك، وهكذا أيضا الأرض تأخذ حاجتها وتشبع وتأتي بالزروع والأشجار وتنبت ما فيه الأنواع الكثيرة من الثمار العظيمة النافعة. وهكذا المياه الجوفية تكثر بكثرة الأمطار وغزارتها. فالمطلوب من المسلمين عموما أن يشكروا الله على نعمه، خصوصا عندما يجدد الله لهم نعمة أو نعما فيزداد الشكر. المطلوب أن يزداد الشكر لله والعبادة لله والذكر لله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دين إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأعداء الإسلام. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم احفظ المسلمين بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم ردهم إلى طاعتك، اللهم خذ بأيديهم إلى اتباع هدي رسولك، وأقم الصلاة.